وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم نعم واضح. نعم اي ما كل ما لم يد الزكاة. نعم ورد عن ابن عمر و نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقد سلك المانعون من الفسخ طريقين آخرين نذكرهما ونبين فسادهما. الطريقة الأولى
طريقتين.
قلت طريق.
قلت طريقين طريقتين
طريقتين أخرين نذكرهما ونبين فسادهما. قال: الطريقة الأولى قالوا: إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم. والطريقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون: إذا برئ الدبر إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج، وهاتان الطريقتان باطلتان. أما الأولى فلأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها. فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط. فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. وأيضا فإن الاحتياط ممتنع هنا، فإن للناس
انتبهتم هذه قاعدة بغض النظر عن المسألة إلى أنها قاعدة عظيمة جدا في باب الاحتياط. فإن كثيرا من الناس يقول: الاحتياط كذا الاحتياط كذا، فنفعل هذا احتياطا أو نترك هذا احتياطا. يقول هنا ابن القيم رحمه الله قاعدة طيبة في الاحتياط، يقول: الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة. الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها. يبقى هذه قاعدة عظيمة جدا في الاحتياط. لا تأتي أنت تقول مثلا: الاحتياط أن أفعل كذا وأترك كذا، وتكون السنة قد وردت بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ما يجوز أن تقول الاحتياط كذا. أما وقد ظهرت السنة فالسنة تقدم على ما تزعمه احتياطا، ما تزعمه احتياطا. فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خلفها واتباعها أحوط وأحوط. فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. احتياط للخروج من خلاف العلماء، يعني العلماء اختلفوا وأنت ما عندك ترجيح فتقول أنا احتاط كذا خروجا من الخلاف. طيب، واحتياط للخروج من خلاف السنة، مثلا لا تظهر لك السنة أو شيء فتقول أنا احتاط حتى لا أخالف السنة، أفعل كذا احتياطا حتى لا أخالف السنة. إنما على كل حال إذا ظهرت السنة فلا تستدل بماذا؟ بمسألة الاحتياط. يعني مثلا وليكن ظهرت السنة بالتحذير من البدعة وأهلها، فتقول الاحتياط أن أترك هذا، أخشى أنني أحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى عن الكلام في فلان أو علان وكذا، فالاحتياط أن أترك هذا مثلا. أو زوجتي ستخرج مثلا حاجة وليس يوجد محرم مثلا، أقول الاحتياط أن تخرج لأني أخشى أن أمنعها فأكون منعتها فريضة وجبت عليها، فأنا أحتاط لذلك فلتخرج. المهم أنك لا تقدم قاعدة الاحتياط مع ظهور السنة، فإذا ظهرت السنة تفتي بها وتعمل بها، فلا تفعل شيئا ولا تترك شيئا مع ظهور السنة وتقول الاحتياط يقتضي كذا وكذا، لا، إنما اتباع السنة. نعم.
قال: وأيضا فإن الاحتياط ممتنع هنا، فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: أحدها أنه محرم، الثاني أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف، الثالث أنه مستحب، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه، وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. قال: فصل. وأما الطريقة الثانية فأظهر بطلانا من وجوه عديدة، أحدها
لأن النبي أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمر في أشهر الحج، يقول هذه أظهر بطلانا من وجوه عديدة. نعم. أحدها
أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك عمره الثلاث في أشهر الحج في ذي القعدة كما تقدم ذلك، وهو أوسط أشهر الحج، فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات. الثاني أنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل. فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازه إلا بالفسخ؟ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلموا جوازه بذلك فهم أجدر ألا يعلموا جوازها بالفسخ. الثالث أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ففرق بين محرم ومحرم، وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول، والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم. فالنبي صلى الله
عليه وسلم يعني لو أن النبي إنما أمرهم بذلك ليبين لهم مشروعية العمرة في أشهر الحج، طيب لماذا فرق بين محرم ومحرم؟ كان يأمر الجميع بهذا، لكن لماذا فرق بين محرم ومحرم؟ فدل هذا على أن المراد ليس هو هذه العلة، هذا كلام ابن القيم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره. الرابع أن يقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل لهذه العلة، لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين كان يكون دليلا على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة إما وجوبا وإما استحبابا، فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدي المشركين هو مشروع إلى يوم القيامة إما وجوبا أو استحبابا، فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرك ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خالف هدينا هدي المشركين، فلم نفض من عرفة حتى غربت الشمس. وهذه المخالفة إما ركن كقول مالك، وإما وجوب يجبره دم كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين، وإما سنة كالقول الآخر له. والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين، وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفات وأفاض منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى:
لأن قريش كانت تقول نحن أهل الحرم وبالتالي لا نبرح الحرم، ونهاية الحرم المزدلفة لأن عرفة ليست من الحرم، فكانوا يقولون نحن أهل الحرم فلهذا لا نغادر الحرم، هذا من عندهم ليس من دين إبراهيم عليه السلام، هذا من عندهم هم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرف حتى قبل البعثة. نعم.
قال: وفي ذلك نزل قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين، فالأمور التي نخالف فيها المشركين هي الواجب أو المستحب، ليس فيها مكروه، فكيف يكون فيها محرم؟ وكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين، مع كون الذين نهاهم عنه أفضل الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به؟ أو يقال: من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس: أنه قد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد. وفي لفظ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل، فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفيض إلى أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. فذكر الحديث وفيه، فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لأبد. وفي صحيح البخاري عنه أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألكم خاصة هذه يا رسول الله؟ قال: بل للأبد. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجه حجة إليها للأبد، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وهذا بين أن عمرة التمتع بعض الحج. وقد اعترض بعض
وإذا كانت عمرة تمتع بعض الحج إذن تكون واجب تأخذ حكم الحج. هذا كلام من القيم. نعم.
وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله بل لأبد الأبد باعتراضين: أحدهما أن المراد أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى الأبد، وهذا الاعتراض باطل، فإنه لو أراد ذلك لم يقل للأبد، فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل إنما يكون لجميع المسلمين، لأنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب لما اقتصروا على العمرة، بل كان السؤال عن الحج لأنهم قالوا له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا له في الحج: أكل عام يا رسول الله؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت، لأنهم قالوا له: هذه لكم خاصة، فقال: بل لأبد الأبد. فهذا السؤال والجواب صريحان في عدم الاختصاص. الثاني قوله: إن ذلك إنما يريد به جواز الاعتمار في أشهر الحج، وهذا الاعتراض أبطل من الذي قبله، فإن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج، لا عن جواز العمرة في أشهر الحج، لأنه إنما سأله عقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج. فقال له سراقة حينئذ: هذا لعامنا أم للأبد؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه لا عما لم يسأله عنه. وفي قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، فبطل دعوى الخصوص، وبالله التوفيق. السادس أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث، ولا فيه إشارة إليها، فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها، وإن كانت صحيحة فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه، بل إن صحت اقتضت دوام معلولها واستمراره، كما أن الرمل شرع ليرى المشركون قوته وقوة أصحابه، واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير. السابع أن الصحابة رضي الله،
لكن الرمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعد عمرة القضاء، ابتداء الرمل كان في عمرة القضاء، ثم يرفع اختصاص عمرة القضاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته رمل كما جاء في حديث جابر، فيدل هذا على بقاء هذا الأمر. ولا شك أن بقاء العمرة والتمتع هذا إلى يوم القيامة، ولا أحد يناقش في ذلك الكلام في الوجوب. فيا ليت الإمام ابن القيم رحمة الله عليه جمع استدلال في نقطة واحدة، لأنه وهي نقطة الوجوب من عدمه، إذ كلام الشيخ والعلامة ابن القيم رحمه الله متداخل بين مسألتين، مسألة مشروعية العمرة والفسخ وكل ما استدل بينما توجه ذلك، وبين مسألة الوجوب. نحن نتكلم في مسألة الوجوب لا في أصل المشروعية، فهل هناك دليل على هذا الوجوب سوى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوما؟ نعم.
قال السابع أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه 3 أعوام ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فمن بعدهم أحرى ألا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه، إلا أن يقول قائل إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة، ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجهم إليه، وهذا جهل نعوذ بالله منه. الثامن أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور، وبأسهل منه بيانا وأوضح دلالة وأقل كلفة. فإن قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما، قيل فهو إذن إما واجب وإما مستحب، وقد قال بكل واحد منهما طائفة، فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه، وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب، فهذه مطالبة لا محيص عنها. التاسع أنه
من الذي قال بأنه حرام؟ فإن قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما، قيل فهو إذن إما واجب أو مستحب، وقد قال بكل واحد منهما طائفة، فمن الذي حرمه بعد إيجابه واستحبابه، وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب، هذه مطالبة لم يحيص عنه. صحيح اللي يقول هذا حرام، هذه المناقشة تكون مع الذي يقول بأن الفسخ حرام. نعم.
قال التاسع أنه صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فواتها؟ هذا من أعظم المحال.
وأيضا لو كانت واجبة لما قال النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ليطيب نفوسهم بهذا، وإنما لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه واجبة أو لا يحل لأحد أن يبقى على إحرامه، ما قال النبي هذا، إنما النبي لما طيب خاطرهم بما اختاره لهم فدل هذا على أن هذا الأمر ليس من الواجب وإنما هو من المستحب، واختار لهم النبي أفضلها، غاية ما يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر في هذا العام كان أمر وجوب، لعل هذا لعلة تشريع هذا الشيء من جهة الاستحباب وبيان عن المشروعية وغير ذلك. أما أنه يبقى واجبا دائما لو أن الأمر كان واجبا دائما لما علل للنبي بهذا، ولا قال هذا أمر لا بد منه وهو الفسخ. نعم.
قال العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العمرة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدي، ومعلوم أن القارن
ومن قرن ولم يسق الهدي. نعم. وأما من قرن وساق الهدي فإنه يبقى.
قال: ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته، فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى عمرة ليبين له جواز العمرة في أشهر الحج وقد أتى بها وضم إليها الحج؟ الحادي عشر: أنه أن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول، لا مخالف له، ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه، فجاء النص به على وفق القياس. قاله شيخ الإسلام وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليه الحج جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القرآن أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج، فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج، فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك، ولما كان أفضل كان مستحبا، وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجا إلى عمرة وليس كذلك، فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة، فدل على أنه في تلك الحال في الحج. وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل من الجنابة، وقال للنسوة في غسل ابنته: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل. فإن قيل هذا باطل لثلاثة أوجه: أحدها أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه بإحرامه الأول فهو دون ما التزمه. الثاني أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه، ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران، والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبرانا له، ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. الثالث أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخها إليه بطريق الأولى والأحرى. فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين مجمل ومفصل، أما المجمل فهو أن هذه الوجوه،
سبحان الله ابن القيم، سبحان من أعطاه طول النفس، أوجه ويورد على كل وجه أوجه. نعم.
قال: أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة، والجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء، وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعا، وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له، والآراء تبع للسنن وليست السنة تبعا للآراء.
هذه قاعدة، والآراء تبع للسنة وليست السنة تبعا للآراء. نعم.
قال: وأما المفصل فهو الذي نحن بصدده، فإن التزمنا أن الفسخ على وفق القياس فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام. على هذا فالوجه الأول جوابه بأن التمتع وإن تخلله التحلل فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالإحرام به، ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه، ولتمنيه أنه كان أحرم به، ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب الله، ولأن الأمة أجمعت على جوازه بل على استحبابه، واختلفوا في غيره على قولين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا، ولأنه من المحال قطعا أن تكون حجة قط أفضل من حجة خير أفضل من حجة خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي. فمن المحال أن يكون غير هذه الحج أفضل، غير هذا الحج أفضل منه، إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع، فأي حج أفضل من هذين؟ ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك
يعني كان في إلماحة إلى أن القران لمن ساق الهدي معه هذا أفضل النسك، لأنه يقول أي فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه لو التمتع، يعني إلا حج من قرن وساق الهدي، كأنما يشير إلى أن هذا أفضل نسك. لماذا؟ كما اختار الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك.
لكن النبي ماذا قال؟ النبي قل لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمر. هذا يدل على أن التمتع من حيث هو أفضل من القران، لكن لمن ساق الهدي يكون هذا القران هو المقدم، ولهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم حج أفضل الأنساك بالنسبة له. نعم.
قال ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المقتول المرجوح ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضعها، فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسق، وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني. أما قولكم إنه نسك مجبور بالهدي فكلام باطل من وجوه: أحدها أن الهدي في التمتع عبادة مقصودة وهو من تمام النسك، وهو دم شكران لا دم جبران، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من تمام عبادة هذا اليوم. فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية، فإنه ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل. وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل فقال: العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دم الهدي. فإن قيل يمكن المفرد أن يحصل هذه الفضيلة، قيل مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع وعلى تقدير استحبابها في حقه، فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ الوجه الثاني إنه لو كان دم جبران لما جاز الأكل منه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه، فإنه أمر من أمر من كل بدنة ببضعة أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرخها، وإن كان الواجب عليه سبع بدنة فإنه أكل من كل بدنة من المئة، والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمه. وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن وكن متمتعات، احتج به الإمام أحمد، فثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه أهدى عن نسائه ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنهن. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يذبح بمنى من الهدي: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعا إن لم يختص به، فإن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. ومنها هنا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر امتثالا لأمر ربه بالأكل ليعم به جميع هديه. الوجه الثالث أن سبب الجبران محظور في الأصل فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذر، فإنه إما ترك واجب أو فعل محظور، والتمتع مأمور به إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره أو أمر استحباب عند الأكثرين. فلو كان دمه دم جبران لم يجز الإقدام على سببه بغير عذر.
لا شك هذا الهدي هدي شكران وليس دم جبران. دم الجبران إنما يكون إذا ترك واجبا أو وقع في محظور، ولهذا لا يأكل منه، لا يجوز أن يأكل منه. وإنما دم الشكران هذا شكرا، يكون شكرا لله عز وجل أن وفقه لنسكين في صفرة واحد، فلهذا يذبح يشكر الله عز وجل. هذا يأكل منه. فدم الجبران لا يجوز الأكل منه، دم الشكران يجوز الأكل منه. نعم. نعم النذر، النذر حسب النية، لو كان ينوي الأكل منه جاز أن يأكل منه، لكن لو قال هذا الفقراء وأطلق لا يأكل منه. نعم.
قال فبطل قولهم إنه دم جبران، وعلم أنه دم نسك، وهذا وسع الله به على عباده وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة، فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر وبمنزلة المسح على الخفين، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه فعل هذا وهذا، والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فمحبته لأخذ العبد بما يسره عليه وسهله له مثل كراهيته منه لارتكاب ما حرمه عليه ومنعه منه، والهدي وإن كان بدلا عن ترفه بسقوط
بسقوط
أحد السفرين، فهو أفضل لمن قدم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد ويعتمر عقيبه، والبدل قد يكون واجبا كالجمعة عند من جعلها بدلا، وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء فإنه واجب عليه وهو بدل، فإذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز، وتخلل الإحرام وتخلل التحلل لا يمنع أن يكون الجمع عبادة
الجميع
أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفراد،
يعني اعتبار العمرة والحج، يعني حتى ولو تحلل العمرة فذا لا يمنع أنه نسك واحد عبادة واحدة وهي الحج، لأن العمرة جزء من هذا الحج. نعم.
فإنه ركن بالاتفاق ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول، وكذلك
مثل طواف الإفاض، فإنك تحرم يوم الثامن بالحج، ومتى يقع طواف الإفاضة؟ بعد التحلل من ماذا؟ يوم العيد، يبقى هو من الحج وقع بعد التحلل، فيكون الحج الواقع بعد عمرة تحللت منها لا يجعل العمرة منفصلة عن الحج، وإنما يكون من جملة الحج، فالحج مكون من عمرة وحج، ولهذا فإنه لك أن تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم.
قال وكذلك رمي الجمار أيام منى، وهو يفعل بعد الحل التام، وصوم رمضان يتخلله الفطر في لياليه، ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة، ولهذا قال مالك وغيره إنه يجزئ بنية واحدة للشهر كله لأنه عبادة واحدة، والله أعلم. قال فصل وأما قولكم إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى، فنسمع جعجعة ولا نرى
طحنا،
وما وجه التلازم بين الأمرين، وما الدليل على هذه الدعوة التي ليس بأيديكم برهان عليها؟ ثم القائل بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فهو غير معترف بفساد هذا القياس، وإن كان من غيرهم طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلا. ثم يقال مدخل العمرة قد نقص مما كان التزمه، فإنه كان يطوف طوافا للحج ثم طوافا آخر للعمرة، فإذا قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة، وهو قول الجمهور، وقد نقص مما كان يلتزمه،
لأن كما قلنا القارن كالمفرد تماما، الفارق هدي يذبح. طيب المفرد له كم طواف؟ له طواف واحد، هذا الطواف اللي يلزمه، يعني طواف واحد وطواف الإفاضة وسعي واحد وسعي الحج، بخلاف طواف القدوم هذا كتحية المسجد، إنما المتمتع له طوافان وله سعيان، طواف العمرة وسعيها هذا واحد، طواف الحج وسعيه هذا الثاني، إنما المفرد والقارن طواف واحد وسعي واحد، هذا الذي عليه الجماهير وهو الصحيح. نعم.
قال وأما الفاسخ فإنه لم ينقص مما التزمه، بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات، فبطل القياس على كل تقدير ولله الحمد.
نعم، بهذا يكون قد فرغ من هذه المسألة الكبرى بالنسبة له، وهو مسألة الفسخ، هل الفسخ هذا يتعين أو لا يتعين؟ فنقول الذي ذهب إليه الجماهير، وعلى هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى ما ورد عن ابن عباس، أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. ونعم، جميع الأدلة التي جاء بها ابن القيم رحمه الله صحيحة، لكنها في مشروعية الفسخ وليس في وجوب الفسخ. أبو بكر رضي الله عنه ما فهم هذا الوجوب، ولا عمر ولا عثمان ولا حتى علي. علي لما أنكر عثمان أنكر ماذا؟ ما قال بالوجوب، إنما أنكر أن عثمان رضي الله عنه يختار الإفراد حتى لا يبقى البيت مهجورا، فقال لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دل الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا تبقى مشروعية التمتع. نعم، يقول واجب الصحابة، يعني يقصد واجب العام مش واجب الصحابة دائما، يعني الواجب على الصحابة في هذاك العام، وإلا لو كان دائما لما كان أبو بكر يدل على خلافه، ولما كان عمر يدل على خلافه، ولما كان عثمان يدل على خلافه، لكن في هذا العام يعني. وهذا القول حقيقة ما يبعد، يعني القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم هذا العام وأمرهم ما يبعد، لكن أيضا ما يسلم. نعم نعم، ذكر أثر عن إيه؟ سبق الأثر دي سبق. نعم، لكن ما هو الذي لهم خاصة؟ يعني يريد أن يقول أن النبي لما أمرنا يومها إنما كان هذا لهم خاصة، إنما بعد ذلك العبد مخير، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بهذا بيّن لهم أن هذا يعني هو الأكمل، وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرته لما جعلتها لما سقت الهدي ولجعلتها عمر. ولما قال يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا وكذا، النبي طيب خاطرهم هذا، ما قال لا هذا الواجب، هذا يلزمكم، هذا كذا هذا كذا، لم يأتي لفظ يدل على شيء من هذا. ولو كان النبي يرى الوجوب هذا صلى الله عليه وسلم وأنه يلزم به لعبر بغير ما في لفظ إلا تطيب خاطرهم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقد وكذا وكذا إلى آخره، من هذه الألفاظ التي لا تدل على شيء من الوجوب، إنما تدل على الأفضلية والاختيار. نعم.